قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
حين نسمع اسم امرئ القيس تنصرف الأذهان إلى الشاعر الجاهلي امرئ القيس ابن الحارث الكندي، مع أن هناك في تاريخنا الإسلامي امرأ القيس آخر أولى بالشهرة وبالتذكر، هو شاعر حين نذكر الشعر، وفارس لا يبارى، ومجاهد بالنفس وبالمال، ومؤمن ثبت على إسلامه بإيمان يزن الجبال. روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه قرآنا يتلى، فنذكر مع تلاوته موقفا لهذا الصحابي الجليل يشهد له بأنه أوتي من حسن الخلق ما لم يؤته كثير من العالمين. فهل نستعيد لأنفسنا حقنا في شهرته؟ هل نسترد حقنا في معرفته وفي تذكره دائما ليكون قدوة كما ينبغي له أن يكون، وليأخذ بيدنا إلى طريق المكارم؟
قف واسأل التاريخ عن من نكون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم إلى هذه الحلقة من برنامج مشهورون منسيون، البرنامج الذي يأخذنا كل يوم إلى رحاب مشهور، إلى رحاب شخصية من شخصيات تاريخنا الإسلامي قدم صاحبها من الفضل والخير ما يجعله جديرا بأن نظل نذكره ونظل نعرفه، لكننا ولسبب ما ننساه أحيانا، وربما طالت هذه الأحيانا حتى غلبت على أمره أو على أمرنا معه، مع أننا ما زلنا نرى ونذكر أسباب شهرته. واليوم نحن في رحاب سيرة امرئ القيس بن عابس بن المنذر الكندي رضي الله عنه وأرضاه، فهل تذكرونه؟ اسمه امرؤ القيس ابن عابس ابن المنذر الكندي من قبيلة كندة، وامرؤ القيس اسم معناه رجل الشدة، وهو اسم حمله رجال كثير خاصة من قبيلة كندة، القبيلة التي ينتمي إليها امرؤ القيس ابن عابس، والتي شاع فيها هذا الاسم على ما يبدو تيمنا باسم امرئ القيس الشاعر الجاهلي صاحب المعلقة المشهورة. وهناك 16 شاعرا تسموا امرأ القيس، وذكرهم السيوطي في المزهر، منهم في الجاهلية امرؤ القيس ابن جبلة، ولم يصلنا الكثير من شعره، وامرؤ القيس الكلبي، وهو شاعر عاصر المهلهلة ابن ربيعة خال امرئ القيس الشاعر المعروف، وامرؤ القيس ابن بحر الزهيري، ووصلنا من شعره القليل. هؤلاء الثلاثة ممن تسموا امرأ القيس في الجاهلية. أما في الإسلام فإن أشهر من حمل الاسم هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرؤ القيس ابن عابس ابن المنذر ابن امرئ القيس ابن الصمت ابن عمرو ابن معاوية ابن الحارث الأكبر ابن معاوية ابن ثور ابن معاوية ابن الحارث الكندي، وهو رجل جاء من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع وفد قبيلة كندة، وكان الوفد 60 أو 80 رجلا أسلموا جميعا، وأسلم معهم امرؤ القيس بن عابس وثبت على إسلامه. ولم يكن امرؤ القيس بن عابس في من ارتد من كندة حين ظهرت فيهم الردة، وحين أخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه زعماء كندة الذين ارتدوا في خلافته إلى القتل، كان من بينهم عم امرئ القيس ابن عابس الذي قام إلى عمه ليقتله بيده، قام امرؤ القيس ابن عابس إلى عمه ليقتله بيده، فقال له عمه: ويحك يا امرأ القيس، أتقتل عمك؟ فرد عليه: أنت عمي والله ربي، وقتله. وأنشد في هذا شعرا يقول فيه: ألا أبلغ أبا بكر رسولا، وخص بها جميع المسلمين، فلست مجاورا أبدا قبيلا بما قال الرسول مكذبين. دعوت عشيرتي للسلم حتى رأيتهم أغاروا مفسدين، فلست مبدلا بالله ربا ولا متبدلا بالسلم دينا، أي ولا متبدلا بالإسلام دينا. ومن مآثره رضي الله عنه ما ذكره القرطبي في تفسيره، والسيوطي في أسباب النزول وفي الدر المنثور، وابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، وذلك عن تفسير قوله تعالى:
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
وهي الآية الكريمة رقم 188 من سورة البقرة. قال مقاتل ابن حيان: نزلت هذه الآية في امرئ القيس ابن عابس الكندي، وفي ربيعة ابن عبدان ابن أشوع الخضرمي، وذلك أنهما اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، وكان امرؤ القيس المطلوب يعني المدعى عليه، وربيعة هو الطالب يعني المدعي. وخلاصة الموقف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي: هل لك بينة؟ قال: لا. قال: فيمينه؟ قال الحضرمي: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. كانت الأرض تحت يد امرئ القيس، وربيع ابن عبدان يدعي أنها له، والقاعدة الشرعية تقول: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ولهذا طالب الرسول صلى الله عليه وسلم الحضرمي المدعي بالبينة، وإلا أخذ بيمين خصمه بيمين امرئ القيس ابن عابس. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إذن يحلف. سيحلف ويذهب بالأرض. وفي رواية أنه قال له: إن حلف ذهب بأرضي. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حلف يمينا كاذبة ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. فقال امرؤ القيس وهو الخصم المطلوب منه أن يحلف يمينا فقط ليؤكد ملكيته للأرض التي هي تحت يده بالفعل، قال: يا رسول الله، ماذا لمن تركها وهو يعلم أنها حق؟ قال: الجنة. قال: فأشهدك أني قد تركتها له. هؤلاء هم سلفنا الصالح، خلق رفيع وتمسك بالدين مع زهد في الدنيا. وأسألكم: أليسوا رضي الله عنهم الأحق بالشهرة والأولى بالذكرى في كل حال؟ إن امرأ القيس بن عابس الزاهد هذا رضي الله عنه هو نفسه امرؤ القيس الفارس الذي يحدثنا عن خروجه من العراق مع جنود خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو ذاهب للانضمام إلى جيش المسلمين في اليرموك، ذلك الجيش الذي كان بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح، وقيل إن عدد جنوده كان 24,000 والروم 120,000. فبعث المسلمون إلى الخليفة أبي بكر الصديق يستمدونه، يطلبون منه المدد ويعلمونه بما اجتمع من جيش الروم باليرموك. فكتب الصديق عند ذلك إلى خالد بن الوليد أن يستنيب على العراق، أن يترك نائبا على العراق وأن يتوجه بمن معه إلى الشام، فإذا وصل إلى جيش المسلمين فهو الأمير عليه. فاستناب خالد بن الوليد المثنى ابن حارثة الشيباني على العراق، وصار مسرعا ومعه 9,500 مقاتل. وكان تأمين وصول كل هذا العدد إلى أرض المعركة من دون أن يشعر الروم هو في حد ذاته معركة. أحسن خالد بن الوليد التخطيط لها، وأعانه الله على تحقيق ما أراد، ليكون هذا هو أول النصر في اليرموك. لم يكن أمام خالد ابن الوليد إلا أن يسير بجيشه في مجاهل الصحراء وفي الطرق المجهولة البعيدة عن العمران والبعيدة بالتالي عن مصادر الماء. يقول امرؤ القيس بن عابس: أراد خالد أن يلتمس دليلا في طريقه إلى أرض الشام، فدل على رافع ابن عميرة الطائي فقال له في ذلك، يعني طلب منه أن يكون الدليل الذي يصحبهم من قراقرة بشمال الجزيرة العربية إلى حيث التقى الجيشان بالقرب من نهر اليرموك الذي يقع حاليا في سوريا، ثم يسير ليشكل جزءا من الحدود السورية الأردنية. فقال رافع بن عميرة لخالد بن الوليد: ذلك لا تطيقه بالخيل والأثقال، يعني لا يمكن أن تسلك مثل هذه الطرق المجهولة التي لا ماء فيها بما معك من خيل، والخيل لا تصبر على العطش، وما تثقل به الرواحل من السلاح ومن الزاد وغيره. وقال رافع: فوالله إن الراكب المفرد الخفيف النشيط الذي لا يحمل هم السلاح والخيل ويكتفي بجمله أو بناقته التي يركبها ولا يحمل إلا ما يكفيه من ماء وزاد، فوالله إن الراكب المفرد يخافها، يخاف هذه المفاوز على نفسه ولا يسلكها إلا مغرورا. فقال خالد: ويحك، إنه لابد لي من ذلك لأخرج من وراء جموع الروم حتى لا يحبسني ذلك عن نجدة المسلمين. فسلك رافع ابن عميرة الطائي بجيش خالد بن الوليد أراضي لم يسلكها قبله أحد، حيث اجتاب البراري والقفار وقطع الأودية وتصعد على الجبال، ولجأ المسلمون إلى حيلة ليوفروا بها ما يحتاجون إليه من الماء لشربهم ولشرب الخيل، وهي أنهم عطشوا الإبل أولا ثم سقوها من الماء حتى امتلأت، ومعروف أن الإبل تخزن الماء في جوفها، ثم منعوها من الاجترار حتى لا تستهلك مخزونها من الماء. فلما فقدوا الماء نحروا الإبل فشربوا ما في أجوافها، وقيل بل سقوا منه الخيل وشربهم ما كانوا يحملون من الماء. وظل جيش خالد بن الوليد على هذه الحال 5 أيام ينحر الإبل لينتفع بما في جوفها من الماء وليأكل لحمها، حتى وصل الجيش إلى عين ماء تحت شجرة كان الدليل رافع ابن عميرة يعرف مكانها، فشرب الجنود حتى رووا وسقوا رواحلهم وحملوا معهم ما قدروا على حمله من الماء. وعندما رأى امرؤ القيس ابن عابس جيوش الروم الجرارة قال: ما أكثر الروم وأقل المسلمين. فقال خالد ابن الوليد رضي الله عنه وعن امرئ القيس ابن عابس: ما أكثر المسلمين وأقل الروم. ثم أضاف مؤكدا وموضحا معنى كلامه: يا امرأ القيس، إنما تكثر الجيوش بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال. ودعا خالد جنوده إلى الوضوء والالتجاء إلى الله والتوبة من الذنوب، ثم أمر ببدء القتال الذي انتهى بنصر المسلمين وهم أقل من 35,000 والروم 4 أضعاف هذا العدد تقريبا، والمدد حول الروم من كل جانب، والمسلمون مددهم إيمانهم وأعظم به من مدد. ومن عامل حاسم في النصر الذي تحقق بإذن الله في نهاية ذلك اليوم 17 من رجب في العام 15 للهجرة. وفي اليرموك أصيب امرؤ القيس بسهم قاتل في كتفه، فتولى أبو الدرداء رضي الله عنه السهر عليه وعلى علاجه، كما تولى تهيئة طعامه حتى رجعوا إلى المدينة. وحين أدرك امرؤ القيس أنه الأجل المحتوم أنشد يقول: قف بالديار وقوف حابس وتأيى إنك غير يائس، لعبت بهن العاصفات الرائحات من الروامس، ماذا عليك من الوقوف بهامد الأطلال دارس ماذا عليك من الوقوف بهامد الأطلال دارس يا رب باكية علي ومنشد لي في المجالس أو قائل يا فارسا ماذا رزئت من الفوارس لا تعجبوا أن تسمعوا هلك امرؤ القيس بن عابس. هذا هو الصحابي الجليل امرؤ القيس بن عابس رضي الله عنه وأرضاه، المشهور بما قدم من خير وفضل، تذكرناه اليوم ولا ينبغي أن ننساه، فتذكرنا بذكره نصر الله وفتحه وهدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وشيئا من سيرة الرعيل الأول، وذكر الخير بعض فضيلة الأخيار. وغدا إن شاء الله نلتقي مع مشهور آخر لا ينبغي أن ننساه، فحتى ذلك الحين ترجو لكم أسرة البرنامج أطيب الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.